الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 15 بعد 100 من سنن ابن ماجه، وهو 23 من كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها. قال رحمه الله: باب الجمع بين الصلاتين في السفر. تقدم أن القصر واجب، ويذكر هنا أن الجمع مستحب، ويجوز فيه أن يكون جمع تقديم أو جمع تأخير، فكل ذلك قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه في عرفات الشأن جمع التقديم للظهر والعصر، وفي مزدلفة الشأن جمع التأخير للمغرب والعشاء. ولا يلزم من الجمع القصر، لأن كثيرا من العوام ومن إليهم إذا جوز له الجمع ظن أنه مشترك مع القصر، ما يلزم. الجمع يجوز في الحضر للحاجة، والقصر لا يجوز إلا في السفر، والقصر يجوز معه الجمع ويجوز معه عدم الجمع. قال أبو سند المتصل: حدثنا محرز بن سلامة العدني قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن يزيد ضعيف، عن عبد الكريم بن مالك الجزري، عن مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وطاووس، أخبروا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين المغرب والعشاء في السفر من غير أن يعجله شيء، ولا يطلبه عدو، ولا يخاف شيئا. حديث ضعيف جدا في سنده من ذكر. وأما من حيث جواز الجمع بين الصلاتين وغير خوف ولا سفر، وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه، وجاء كذلك عن غيره. قال ابن قدامة في المغني: إن الجمع بين الصلاتين في السفر في وقت أحدهما جائز في قول أكثر أهل العلم، انتهى. وأيضا الجمع بين صلاتين أوقاتهما متقاربة كالظهر والعصر والمغرب والعشاء، أما الفجر مع العشاء أو الفجر مع الظهر لا يجمع. وقال النووي رحمه الله: في مجموع فرق في مذاهب العلماء في الجمع بالسفر، قد ذكرنا أن مذهبنا جوازه في وقت الأولى وفي وقت الثانية، وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف، انتهى. وأما ما ذهب إليه أبو حنيفة من أن الجمع إنما يكون جمعا صوريا، بمعنى أن يؤخر وقت العصر، أقصد وقت الظهر، ويعجل وقت العصر، ويصلى كل صلاة في وقتها، ويؤخر وقت المغرب، ويعجل وقت العشاء، وتصلى كل صلاة في وقتها، السابقة في آخر الوقت واللاحقة في أول الوقت، فهذا قول غير صحيح. فإن الله عز وجل إنما شرع الجمع للتخفيف عن المسافر. أما إذا كان يجمع على هذا الوجه الذي ذكر وهو الجمع الصوري، فهذا فيه من الكلفة ما الله به عليم، ومن المشقة، يبقى متوخيا لآخر الوقت ولأول الوقت، وربما ما يضبط هذا. هذه من المسائل التي خالفها أبو حنيفة، وقوله مرجوح. قال الخطابي رحمه الله: إن الجمع رخصة، فلو كان على ما ذكروه لكان أعظم ضيقا من الإتيان بكل صلاة في وقتها، لأن أوائل الأوقات وأواخرها مما لا يدركه أكثر الخاصة فضلا عن العامة، انتهى. وقال ابن قدامة: إن حمل الجمع بين الصلاتين على الجمع الصوري، إن حمل الجمع بين الصلاتين على الجمع الصوري فاسد لوجهين: أحدهما أنه جاء الخبر صريحا في أنه كان يجمعهما في وقت أحدهما، والثاني أن الجمع رخصة، فلو كان على ما ذكروه لكان أشد ضيقا وأعظم حرجا من الإتيان بكل صلاة في وقتها، انتهى. قال أبو سند المتصل: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير، سفيان هو الثوري، عن أبي الطفيل عامر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غزوة تبوك في السفر. الحديث أصله في مسلم 706، وفيه زيادة تدل على جواز جمع التقديم وجمع التأخير. وأخرج أبو داود 1206، والنسائي وأحمد 21997. قال: باب التطوع في السفر. التطوع انقسم إلى قسمين: النوافل القبلية والبعدية للصلوات المفروضات، فهذا أجازه ابن عمر بعض أهل العلم، ومنعه ابن عمر وغيره. وأما التطوع بمعنى قيام الليل والضحى، وهو ما يسمى بالتطوع المطلق، فهذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل والقبلية قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ركعتي الفجر. والمسألة فيها الخلاف المشار إليه، منهم من ذهب إلى جوازه مطلقا، ومنهم من منع، لا سيما مع قول ابن عباس لو كنت مسبحا لأتممت. وأما الجمهور فاستدلوا بعموم أدلة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للضحى وقيام الليل وركعتي الفجر، وأيضا لفضيلة التنفلات. قال أبو سند المتصل حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب قال حدثني أبي قال كنا مع ابن عمر رضي الله عنه في سفر فصلى بنا أي الظهر، ثم انصرف معه انصرفنا معه وانصرف أي من مكان الصلاة. قال فالتفت فرأى أناسا يصلون يتنفلون، فقال ما يصنع هؤلاء؟ قلت يسبحون سبحة النافلة سواء المطلقة أو المقيدة. قال لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي أخذا بالرخصة، فإن الله عز وجل حين خفف الصلاة على المسافر كان من ذلك التخفيف في النافلة أيضا. يا ابن أخي إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزد على ركعتين في السفر حتى قبضه الله، بمعنى أنه لم يزد في الفريضة ولم يأتي بنافلة إلا ما كان ما تقدم. ثم صحبت أبو بكر فلم يزد على ركعتين، ثم صحبت عمر فلم يزد على ركعتين أي حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين. هذا مشكل مع ما علم من مذهب عثمان رضي الله عنه من الإتمام في منى، فقيل بأن عثمان إنما أتم في منى خاصة ولم يكن يعني على هذا المذهب في جميع أسفاره حتى قبضهم الله، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والتأسي به في الواجبات من الواجبات وفي المستحبات من المستحبات، فهو استدل بالعموم. خرجه البخاري 1102 ومسلم 689 وأبو داود 1223 والنسائي وأحمد 4761. قال العيني في شرح السنن معناه لو اخترت التنفل لكان إتمام فريضتي أحب إلي، ولكني لا أرى واحدا منهما بل السنة القصر وترك التنفل، ومراده النافلة الراتبة مع الفرائض كسنة الظهر والعصر وغيرهما من المكتوبات. وأما النوافل المطلقة فقد كان ابن عمر يفعلها في السفر، وروى هو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعلها كما ثبت في مواضع من الصحيحين عنه. ولقد اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة في السفر واختلفوا في استحباب النوافل الراتبة، فترك ابن عمر وآخرون استحبها الجمهور، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وغيرهما انتهى. قال ابن قدامة في المغني ولا بأس بالتطوع نازلا وسائرا على الراحل انتهى. وقال النووي في المجموع قال أصحابنا يستحب صلاة النوافل في السفر سواء الرواتب مع الفرائض وغيرها، هذا مذهبنا ومذهب القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن ومالك وجماهير العلماء. قال الترمذي وبه قال الطائفة من الصحابة وأحمد وإسحاق وأكثر أهل العلم. قال وقال الطائفة لا يصلي الرواتب في السفر، ومذهب بن عمر ثبت عنه في الصحيحين انتهى. قال في السند المتصل حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا وكيع قال حدثنا أسامة بن زيد. من أسامة بن زيد؟ لك أنك فهمت حماد بن زيد، أسامة بن زيد الليثي ضعيف. قال سألت طاووسا عن السبحة في السفر أي التنفل، والحسن بن مسلم بن يناق جالس عنده، فقال حدثني طاووس أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر وصلاة السفر، فكنا نصلي في الحضر قبلها وبعدها، وكنا نصلي في السفر قبلها وبعدها. هذا حديث ضعيف، كيف يصلي في السفر قبلها وبعدها؟ خرج أحمد 2064. قال العيني في النخب واستفيد منه أن فرض المسافر ركعتان، وأن إقامة السنن المؤكدة في السفر مستحبة، فكما أنها لا تترك في الحضر فكذلك في السفر انتهى، لكن الحديث ضعيف. قال باب كم يقصر الصلاة المسافر إذا أقام ببلده؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا، فجمهورهم على أن من عزم الإقامة 4 أيام يلزمه الإتمام من أول وصوله، وجمع منهم إلى أنه إذا عزم الإقامة أقل من 20 يوما فإنه يقصر، وأكثر من 20 يوما فإنه يتم، وجمع على أنه لا حد للقصر فيقصر ما بقي مسافرا، بل بعضهم جوز له حتى لو تزوج ولو مكث في تلك البلاد وليست ببلده أنه يقصر. وقد ذكر فيها أقوال كثيرة أشار إليها غير واحد، قال السروجي: يعلم أن الناس في أقل مدة الإقامة على 18 قولا. القول الأول حكى صاحب المحلى عن ابن جبير أنه قال: إذا وضعت رحلك بأرض فأتم. القول الثاني: إقامة يوم وليلة، قاله ربيعة. القول الثالث: 3 أيام، قاله ابن المسيب في رواية. القول الرابع: 4 أيام، قاله مالك والشافعي رواية عن ابن حنبل. قال مالك: هذا أحسن ما سمع، وحكى إمام الحرمين عن الشافعي 4 أيام ولحظة. القول الخامس: 5 أيام، عزاه ابن رشد إلى ابن حنبل. القول السادس عن ابن حنبل أن ينوي 22 صلاة، ذكرها في المغني وجعله المذهب ومثله في المحلى. القول السابع: 10 أيام، قاله علي بن أبي طالب والحسن بن صالح ومحمد بن علي. وكذا لو دخل مصره وهو ينطلق في سفره قصر فيها ما لم ينوي 10 أيام فيها أو في غيرها. القول الثامن: 12 يوما، قاله عبيد الله ورواية عن ابن عمر. القول التاسع: 13 يوما، قاله الأوزاعي. القول العاشر: 15 يوما، وهو قول أصحابنا ويروى عن ابن عباس وابن عمر والثوري والليث. انظروا لكلام الترمذي. القول الحادي عشر: 16 يوما في رواية عن الليث. القول الثاني عشر: 17 يوما، قاله الشافعي في قول. القول الثالث عشر: 18 يوما، وهو قول الشافعي وصححوه. القول الرابع عشر: 19 يوما، قاله إسحاق. القول الخامس عشر: 20 يوما. القول السادس عشر: يقصر حتى يأتي مصرا من الأمصار، قاله البصري. القول السابع عشر: ذكر ابن المنذر عن أحمد 21 صلاة. القول الثامن عشر: يقصر أبدا، لكن هذا القول وما يضاهيه عن الشافعي في من أقام في بلد لحاجة القتال أو غيرها من الحوائج ولا يعلم متى ينتهي انتهى. فذهب إسحاق كما نقل الترمذي رحمه الله تعالى إلى أن المذهب الذي قاله ابن عباس يعني أرفع ما روي عن الصحابة، أما بقية الأقوال هي لمن دون الصحابة. والذي يظهر أن المتردد يقصر ما بقي كما ثبت عن ابن عمر وغيره، فابن عمر مكث في أذربيجان 16 يقصر. وأما غير المتردد فالمذهب ابن عباس وما قرره إسحاق ومن إليه، وكان قد قرره شيخنا يحيى حفظه الله في كتابه في السفر ثم رجع عنه لقول الجمهور، فالقول ذلك أولى والله أعلم. قال ابن حزم في المحلى: لا نعلم لهم حجة غير هذا ولا حجة لهم فيه، لأنه ليس في هذا الخبر نص ولا إشارة إلى المدة التي إذا قامها المسافر يتم صلاته، وإنما هو في حكم المهاجر لا يقيم أكثر من 3 أيام لإنجاز شغله وقضاء حاجته في 3، يعني الاستدلال بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المهاجر 3 بعد الصدر، هذا استدلال بعيد. قال الترمذي رحمه الله في شرح حديث 548: وفي الباب عن ابن عباس وجابر حديث أنس حديث حسن صحيح، وقد روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام في بعض أسفار 19 يصلي ركعتين. قال ابن عباس: ونحن إذا قمنا ما بيننا وبين 19 صلينا ركعتين، وإن زدنا على ذلك أتممنا الصلاة. وروي عن علي أنه قال: من أقام 10 أيام أتم الصلاة. وروي عن ابن عمر أنه قال: من أقام 15 يوما أتم الصلاة. وروي عنه 12. وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: إذا قام 4 صلى 4. وروى عنه ذلك قتادة وعطاء الخرساني، وروى عنه داود بن أبي هند خلاف هذا، واختلف أهل العلم بعد في ذلك. فأما سفيان الثوري وأهل الكوفة فذهبوا إلى توقيت 15، وقالوا: إذا أجمع على إقامة 15 أتم الصلاة. قال الأوزاعي: إذا أجمع على إقامة 12 أتم الصلاة. وقال مالك والشافعي وأحمد: إذا أجمع على إقامة 4 أتم الصلاة. وأما إسحاق فرأى أقوى المذاهب فيه حديث ابن عباس، قال: لأنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تأوله بعد النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أجمع على إقامة 19 أتم الصلاة. ثم أجمع أهل العلم على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون، انتهى. هذا القول أقرب. وأما التحديد بأربعة أيام فلم أرى فيه ما يدل على ذلك إلا ما استدلوا به من حديث جابر أنه قدم مكة يوم 4 فقصر فيها وفي 5 والـ6 والـ7، ثم يوم 8 انطلق إلى منى. قال بعضهم: ولو بقي 8 لأتم، من أين لهم أنه يتم؟ قال: في السند المتصل حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم وقرأته عليه قال أنبأنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال حدثني جابر بن عبد الله في أناس معي قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة الرابعة مضت من شهر ذي الحجة. أخرجه البخاري 1568 ومسلم 1216 وأبو داود 1787 والنسائي وأحمد 14238. مناسبة الحديث بالباب ما تقدم فإنه إذا دخل في الرابعة وصدر من منى في الثالث عشر وأقام بعد ثلاث أيام لكان المجموع 12 يوما، فعلم أن الإقامة بهذا المقدار لا يخرج عن كونه مسافرا للحاج ولغيره. هذا على مذهب الحنفية. وأما الجمهور فاستدلوا به على أن القصر 4 أيام. قال السندي أيوة خرج صبح ثامنة إلى منى فقد أقام بها 4 ليال، وقد علم أنه صلى الله عليه وسلم يقصر تلك الأيام، أنه بمجرد إقامته 4 ليال لا يصير مقيما. فهذا الحديث يعارض الحديث السابق، إلا أن يقال إنما يصير إذا أقام 4 ليال مع أيامها التامة. ويمكن أنه صلى الله عليه وسلم خرج في اليوم الثامن من قبل الوقت الذي دخل في اليوم فيه في اليوم الرابع، فما تمت له الأيام الأربع فليتأمل انتهى. من أين لهم أنه 4 أيام؟ هذا يحتاج إلى يعني حديث قوي ودليل واضح. أما الاستنباط فعندنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أقوى ما يكون، 19 يوما كما في حديث ابن عمر في الصحيح وأعني ابن عباس. ثم قال فنحن إذا أقمنا 19 قصرنا وإذا زدنا أتممنا، يعني أخذوا بهذا السبيل. وبسند المتصل حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثني عبد الواحد بن زياد قال حدثني عاصم الأحول عن أكرم عن ابن عباس رضي الله عنه قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 يوما يصلي ركعتين ركعتين، فنحن إذا أقمنا 19 نصلي ركعتين ركعتين، فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا 4. خرجه البخاري 1298 وأبو داود 1230 والترمذي 549 وأحمد 1958. وأما حديث أنس أنه صلى قصر في 10 أيام لا يعارض هذا الحديث. حديث أنس في مكة مكث 10 أيام، حديث ابن عباس في تبوك مكث 19 يوما. قال أبو سند متصل حدثنا أبو يوسف الصيدلاني محمد بن أحمد الرقي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بمكة عام الفتح 15 ليلة يقصر الصلاة. في محمد بن إسحاق عن لكنه متابع. ومع ذلك هذا لا يعارض ما تقدم من 19 يوما، لأن ذاك أطول ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبسند المتصل حدثنا النصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أزيد بن زريع وعبد الأعلى قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا، قلت كما قام بمكة؟ قال 10. خرجه البخاري 1081 ومسلم 693 وأبو داود 1233 والترمذي 548 والنسائي وأحمد 12945. والقول فيه ما تقدم، حديث ابن عباس السابق أخرجه أبو داود 1231 والنسائي. وفي الأول والأخير كل واحد يتعبد ما يقربه إلى الله عز وجل. أحيانا يعجبنا قول الجمهور نسير عليه، وأحيانا نأخذ بقول بعض المحققين ونسير عليه. أظن بقي معنا حديث واحد من أجل ندخل في الجمعة مرة واحدة، تصبرون. قال رحمه الله باب ما جاء في من ترك الصلاة، أي ما حكمه؟ جمهور المتأخرين على أنه كفر دون كفر إلا إذا كان جاحدا، وجمهور المتقدمين إن لم يكن إجماع لهم لكن ما ارتضي الإجماع وإلا لم يخالف على أنه كفر أكبر مخرج من الملة، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا حظ بالإسلام لمن ترك الصلاة، استدل بقول الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال العلماء مفهومه أنه إذا لم يصلي فليس بأخ لنا. ومن الأدلة الصريحة في ذلك ما يأتي من حديث جابر رضي الله عنه بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة كما في لفظ مسلم. في أدلة غير هذا، وأما حديث عبادة بن الصامت الذي يستدل به الجمهور على عدم كفر تارك الصلاة، 5 صلوات افترضهن الله على عباده فمن أحسن وضوءهن وخشوعهن وركوعهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ومن أحسن وضوءهن وخشوعهن وركوعهن فله عند الله عهد أن يدخله الجنة، الحديث بمعناه. قال العلماء لا سيما شيخ الإسلام هذا الحديث ليس فيه أن تارك الصلاة كافر، إنما فيه أن المصلي ينقسم إلى قسمين محسن ومسيء، فالمحسن له عهد عند الله يدخله الجنة، والمسيء ليس له عهد عند الله مع أنه مصلي. فقد جاء عن شقيق أنه قال لم يكن الصحابة رضي الله عليهم يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. وفي حديث أبي سعيد في الشفاعة فيعرفونهم بمواطن السجود إلى غير ذلك. وفي السند المتصل حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. خرجه مسلم 82 وأبو داود 4678 والترمذي 2620 وأحمد 14979. قال البغوي في شرح السنة اختلف في تكفير تارك الصلاة الفرض عمدا. قال عمر رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقال ابن مسعود تركها كفر. قال عبد الله بن شقيق كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وقال بعض العلماء الحديث محمول على تركها جحودا أو على الزجر والبعيد. وقال حماد بن زيد ومكحول ومالك والشافعي تارك الصلاة كالمرتد ولا يخرج من الدين. وقال صاحب الرأي لا يقتل بل يحبس حتى يصلي. وبه قال الزهري انتهى. وقال النووي أما ترك الصلاة فإن كان منكرا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين خارج من ملة الإسلام إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام ولم يخالط المسلمين مدة يبلغ فيها وجوب الصلاة عليه. وإن كان تركه تكاسلا مع اعتقاد وجوبها كما هو حال كثير من الناس فقد اختلف العلماء فيه. فذهب مالك والشافعي رحمهم الله والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب. فإن تاب وإلا قتلناه حدا كالزاني والمحصن ولكنه يقتل بالسيف. وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر وهو مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وإحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل رحمه الله به قال عبد الله بن مبارك وإسحاق بن راهويه وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي رضي الله عليهم. وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني وصاحب الشافعي رحمهم الله أنه لا يكفر ولا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلي. واحتج من قال بكفر بظاهر الحديث الثاني المذكور وبالقياس على كلمة التوحيد انتهى. وقد ألف فيها في هذا العصر الشيخ الألباني رحمه الله رسالة خلص بعدم كفره والشيخ إذا إن لم يكن جاحدا والشيخ بن عثيمين رسالة إلى كفره. وبالسند المتصل حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الباسي قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا حسين بن واقد قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والجمهور يستدلون أن هذا كفر دون كفر ومن ذهب إلى كفره استدل به على أنه كفر أكبر مخرج من الملة كما تقدم في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أخرجه الترمذي 2621 وأخرجه النسائي. وبسند المتصل قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن عمرو بن سعد عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة فإذا ترك فقد أشرك. الحديث فيه يزيد بن أبان الرقاشي وقد توبع ويشهد له حديث جابر رضي الله عنه المذكور في أول الباب.